أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن المقصود بالسبب هو الجملة التي تم تعليقها بالمبتدأ الذي أسندت إليه بواسطة ضمير، هذا الضمير لم يحتل في هذه الجملة موقع المسند إليه، ومثلنا لذلك بزيد قام أبوه، فإن قام أبوه جملة أسندت إلى زيد وتعلقت به بواسطة ضمير يعود عليه، إلا أن هذا الضمير لو سألنا عن موقعيته في هذه الجملة لوجدنا أنه مضاف إليه وليس مسندا إليه. وسمينا هذه الجملة بالمسند السببي، وفي قبالها على اصطلاح السكاكي المسند الفعلي، ويدخل في المسند الفعلي كل ما يخرج عن تعريف المسند السببي. يدخل في المسند الفعلي كل ما يخرج عن تعريف المسند السببي، ضرورة أنهما قسيمان فلا بد من التقابل بينهما. فلذلك يتعرض الشارح الآن لأمثلة ما يخرج عن تعريف المسند السببي. لذلك نقرأ ونعلق على كل مثال على حدة. يقول أين وصلنا في القراءة؟ ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث سمى في قسم النحو، لأن مفتاح العلوم فيه أقسام مختلفة، قسم للمعاني، قسم للبيان، قسم للنحو، قسم للصرف، قسم للعروض. ففي قسم النحو السكاكي ماذا قال؟ سمى في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم، كريم التي هي وصفا لرجل بحاله، بحال الرجل، سماه ماذا؟ وصفا فعليا. وسمى الوصف بحال ما هو من سبب، من سببيه، من سببه أو من سببيه عندكم؟ من سببه، بحال ما هو من سببه نحو رجل كريم أبوه، ماذا سمى؟ وصفا سببيا، كريم أبوه وصف لرجل من ناحية إعرابية، لكنه ليس وصفا بحال الرجل بل بحال ما هو من سببه، نحو رجل كريم أبوه وصفا سببيا. وأما في علم المعاني وهو محل الكلام، فسمى المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا، وسمى المسند في نحو زيد قام أبوه مسندا سببيا. وعندما أراد أن يفسر المسند السببي والمسند الفعلي فسرهما بما لا يخلو من صعوبة وانغلاق. فالمصنف لأن كتابه مبني على الاختصار لم يشأ أن يتعرض لهذين التعريفين لما يستتبعانه من إشكالات ونقضات وإبرامات، فلهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال، أين عندما قال والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، وكذا الحال في زيد انطلق أبوه. ويمكن إذن، وهناك طريقة وسط بين ما فعله الخطيب من ترك التعريف والإتيان بالمثال، وبين ما فعله السكاكي من الإتيان بتعريف غامض. وإن كان التعريف، وإن كان الإتيان بالمثال يدخل في باب التعريف أيضا، لأنه يعني من جملة الرسم التعريف بالمثال. طب لكن التعريف بالمثال إنما يلجأ إليه عند فقد ما يمكن أن يكون حدا، ولو الحد غير الحقيقي الذي يصرحون بعدم تمكنهم من الحصول عليه. لذلك قال التفتازاني: ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة، بأنه جملة علقت على مبتدأ، لذلك كانت مسندة، بعائد، بواسطة عائد أو بسبب عائد، لا يكون هذا العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فيخرج عنه. الآن ما هي الأغيار التي يتكفل هذا التعريف بالمنع من دخولها في المسند السببي؟ فيخرج عنه أمورا. الأمر الأول: المسند في نحو زيد منطلق أبوه، زيد منطلقا أبوه، لماذا يخرج عن المسند السببي؟ لأنه مفرد، لأن منطلق وإن أسندت إلى فاعل فإنها تبقى مفردا كما تقدم ذلك سابقا. زيد منطلقا أبوه لأنه مفرد، ونحن اشترطنا في المسند السببي أن يكون جملة علقت على مبتدأ. ويخرج عنه المسند في نحو قل هو الله أحد. الشاهد فيها أي؟ الله أحد. فالله أحد جملة وقعت خبرا للمبتدأ الذي هو، الذي هو هو، ولكن تعليقها على هذا المبتدأ وربطها بهذا المبتدأ لم يكن بواسطة الضمير، بل بأي شيء كان؟ بإعادة نفس المبتدأ في الجملة الثانية بمعناه لا بعين، أو فقل تعبير النحوي تضمن جملة الخبر لمعنى المبتدأ، وهو حاصل. لأن تعليقها ليش تخرج؟ لأن تعليقها جملة الخبر على المبتدأ ليس بعائدة، ليس بضمير يعود، بل برابط آخر. ويخرج عنه المسند في نحو زيد قام، لماذا؟ زيد قام عندكم أو ماذا؟ لأن الخبر وهو جملة مؤلفة من فعل وفاعل وهو قام هو، وهذه الجملة علقت على المبتدأ بضمير، لكن هذا الضمير مسند إليه لأنه فاعل. وكذا الحال في زيد هو قائم، لأنه هو قائم جملة خبر علقت على المبتدأ الذي هو زيد بواسطة الضمير، لكن الضمير فيها مسند إليه مبتدأ، لأن العائد فيهما في زيد قام وزيد هو قائم مسند إليه. ودخل نحو زيد أبوه قائما. الآن ما هي الأفراد التي تدخل في المسند السببي ببركة هذا التعريف؟ زيد أبوه قائما، لماذا؟ لأن أبوه قائما جملة اشتملت على ضمير هو الذي ربطها بالمبتدأ، وهذا الضمير ليس مسندا إليه. وزيد قام أبوه نفس الكلام، وزيد مررت به، وزيد ضرب عمرو أو ماذا؟
ضرب
عمرو، زيد ضربت عمرو في داره، هذا يصح. وزيد ضرب عمرو في داره، هذا أيضا يصح، لكن زيد ضرب عمرا في داره هذا لا يصح.
زيد ضرب،
إذا شوف زيد ضربت عمرا في داره يصح، لماذا؟ لأن الرابط حينئذ ما هو؟ الهاء التي في داره، وهي ليست مسندا إليه. زيد ضرب عمرا في داره نفس الكلام، إن الرابط حينئذ هو الهاء التي في داره وهي ليست مسندا إليه. لكن زيد ضرب عمرا في داره هذه لا تصح، لأن الرابط حينئذ ما هو؟ فاعل ضرب، وسيكون حينئذ مسندا إليه. فلذلك لا يمكن أن يكون المقصود هذا موجود في شروح التلخيص. ما هو؟ ضربته. خذ هذا أول، تلك الطبعة أفضل الطبعات كاملة. إذا زيد ضربت عمرا في داره، وزيد ضربته، لأن الهاء في ضربته مفعول به وليست مسندا إليه. ونحو ذلك أو نحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوي. والعمدة في ذلك، من أين أتيت أيها التستاذاني بهذا التعريف للمصطلح السببي؟ تتبع كلام السكاك، لأن لم نجد هذا الإصطلاح. ما المقصود من تتبع كلام السكاك؟ يعني ما ذكره في توضيح تعريفه من جهة، وما ذكره من الأمثلة للمسند السببي من جهة أخرى. لماذا العمدة على كلام السكاك؟ لأن لم نجد هذا الإصطلاح لمن قبله، لأنه هو صاحب الإصطلاح، فبالتالي لا يؤخذ الإصطلاح إلا منه. هذا تمام الكلام في إفراد المسند، ويصل الكلام إلى حال آخر من أحوال المسند. لا، أتى بتعريف، لكن هذا التعريف في حد ذاته مبهم، فمن أتى بعده اختلفوا في تفسيره. من جملة أحوال المسند أنك تأتي به فعلا، يعني تأتي بفعل وتجعل هذا الفعل هو المسند. فما هي الأحوال أو ما هي النكات الداعية إلى الإتيان بالمسند فعلا؟ علل المصنف ذلك بعلة أيضا مركبة من جزئين. لكن هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح الآن بعد قليل نتعرض له. حاصله أنك تأتي بالمسند فعلا لأنك تريد تقييد الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة مع إفادة التجدد بأخطر وجه أو على أخطر وجه. إذن العلة للإتيان بالمسند فعلا ما هي؟ أنك تريد أن تقيد الحدث بواحد من الأزمنة الثلاثة، وتريد أن تفيد فيه التجدد وبأخطر وجه. طبعا بأي معنى علة مركبة من جزئين؟ يعني بمعنى أنه قد يكون الغرضان متحققين معا، قد يكون الجزئان متحققين معا، ولكن تستطيع أن لا تريد أن لا تلتفت إلى قصد التجدد وتقصد التقييد فقط، وتستطيع أن تقصد التجدد من دون أن تقصد التقييد. يعني لا بمعنى أنه يشترط اجتماعهما، بل بمعنى أن الأغراض التي تحصل غالبا من الإتيان بالمسند فعلا هي هذان الغرضان مجتمعان. أما تقييد الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة فلأنهم يقولون إن الفعل له مادة موضوعة للدلالة على الحدث، وله هيئة وصيغة موضوعة للدلالة على الزمان، وهذا القول هو القول المشهور عند النحاة، بل بحسب الظاهر لم يخالف فيه أحد، وإلا عند علماء الأصول يأتي في الكفاية أن الفعل لا دلالة فيه على الزمن، وإنما تستفاد الدلالة على الزمن من القرائن ومن كون الفاعل حادثا وكون الحدث زمانيا. إذن هذه النظرية المذكورة هنا هي نظرية من؟ نظرية علماء النحو. وإذا كان الفعل بهيئته دالا على الزمان فعندما تأتي بالفعل ليدل على الحدث يكون حاصل المعنى هو الحدث المقيد بالزمان الذي دل عليه الفعل. الآن كلمة ضرب تدل على الحدث، لكن لا يوجد فيها دال آخر يقيد هذا الحدث بزمانه معين، لكن كلمة يضرب أو ضرب فيها دلالة على الحدث الذي هو الضرب، وفيها أيضا دلالة أخرى على الزمان. مجموع الدلالتين نتيجته ما هي؟ أو الجمع بين الدلالتين نتيجته أن نحصل على حدث، على ضرب في الزمن الماضي. هذا معنى تقييد الحدث بأحد الأزمنة الثلاث. وقد يقتضي المقام تقييد الحدث بأحد الأزمنة، كما لو كان السامع ظانا وقوع الحدث في زمن غير زمان وقوعه حقيقة، يعني هو يظن المستقبل والفعل وقع في الماضي، فهنا يقتضي المقام أن تأتيه بالمسند فعلا ماضيا. لماذا؟ لكي تقيد هذا الحدث بالزمن الماضي. ثم بعد ذلك يتعرض الشارح لمعنى الزمن الماضي والحال والمستقبل، فيقول: أما الزمن الماضي فهو الزمان السابق على الزمان الذي أنت فيه، أو الذي وقع التكلم منك فيه، أو الذي وقع منك فعل ما منك فيه. إذن الزمن الماضي ما هو؟ هو الزمن الذي قبل الزمان الذي أنا فيه الآن. وأما الزمان المستقبل أو المستقبل فهو الزمان الذي تترقب مجيئه بعد الزمان الذي أنت فيه. تترقب يعني من شأنه أن يترقب وجوده، ولا يشترط الترقب والتوقع الفعلي. طبعا مستقبل ومستقبل، لأنك كما أنت تستقبله هو يستقبله. وأما زمن الحال فهو آنات من الزمن الماضي مع آنات أو آنات من من أو من أو من أواخر الزمن الماضي مع آنات من أوائل الزمن المستقبل، بشرط أن تكون متصلة متعاقبة لا تراخي ولا مهلة ولا انفصال بينها. إذا نشوف الزمن الماضي ما هو؟ الزمان الذي قبل زماننا الذي نحن فيه. الزمن المستقبل ما هو؟ الزمان الذي من شأنه أن يترقب مجيئه بعد الزمان الذي نحن فيه. الزمن الحال ما هو؟ آنات من أواخر الزمن الماضي مع آنات من أوائل الزمن المستقبل، بشرط أن تكون متصلة. ثم يقول التفتازاني: وهذا التفسير للزمن الحال تفسير له بحسب المعنى العرفي. يعني ماذا يفهم العرف من الزمن الحال؟ هذا هو الذي ذكرناه. وإلا فزمان الحال حقيقة هو الآن الذي لا يتجزأ، هذا يبحثون عنه في الحكمة. الآن الذي لا يتجزأ، البسيط الذي لا يتجزأ من الزمان يسمى حالا في الفلسفة. هذا هو المعنى الدقي للحال عندهم. أما المعنى العرفي ما هو؟ هو هذا الذي فسره، أنه بين الزمن. الآن ماذا يفهم العرف من زمن الحال؟ بين الزمن الماضي وبين الزمن المستقبل، يعني لحظات قليلة من آخر الماضي ولحظات قليلة من أول المستقبل. هذا احتمال في تفسير عبارة التفتازاني. يعني التفتازاني شوف ماذا قال: وهذا أمر عرفي. يحتمل فيها أن المقصود هكذا، أن هذا الفهم وهذا التفسير للزمن الحال أمر عرفي، يعني هو المعمول به لدى الأرض. ويوجد في المقام احتمال آخر حاصله أن تحديد مقدار آنات ولحظات زمان الحال بيد العرف. شوف الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ الزمان الحال الذي فسرناه هو الحال العرفي في قبال الحال الدقي والحقيقي الفلسفي. أما الآن على هذا الاحتمال ماذا نقول؟ لا نتعرض للعرفي في قبال الفلسفي، نقول هذا تفسيرنا للحال. لكن الآن أنت ماذا قلت في تفسير الحال؟ لحظات من آخر الماضي، لحظات من أول المستقبل. كمية هذه اللحظات كم؟ آنات. طبعا الآن أعم من اللحظة والدقيقة والثانية وما إلى ذلك. هذه الآنات ما هي كميتها؟ ما هو مقدارها؟ هذا خاضع ليد العرف. مثلا الآن العرف تقول أنا، يقول لك مثلا يراك أمام الكعبة المشرفة ويقول لك: ماذا تفعل؟ ماذا تفعل الآن؟ تقول له: أحج الآن. هذه أحج الآن يعني أحج هذا العام، مع أنه يوجد مثلا 10 أيام نفترض. هذه كلها زمن حال، حال في قبال ماذا؟ في قبال حجي في السنة الماضية وحجنا إن شاء الله في السنة القادمة. إذن هذا حال، من الذي حكم عليه بأنه حال؟ هذا خاضع لأمر العرف، هذا بيد العرف. أو لا، مثلا ماذا تفعل الآن؟ الآن أنا أكتب هذه الكتابة، قد تستغرق معي نصف ساعة، هذه النصف ساعة حالا. ليش؟ لأنك مشغول فيها الآن. وإن كان الآن الذي يكتب أو الذي يحج، مثلا الآن الذي رأيته في اليوم اليوم التاسع من ذي الحجة، طب هذا بدأت أعمال الحج في أيام الماضية، فهنا فهو حج، يعني بعض أفعال الحج قام بها في أيام متصرمة منقضية ماضية في الزمن الماضي، لكن مع ذلك هذا كله يتسامح فيه العرف ويقول عنه حال. فإذا المراد من الأمر العرفي يعني أن مقدار الآنات المعتبرة في كون الزمان حالا أمر متروك للعرف، هذا أمر عرفي، هذا احتمال آخر. يوجد احتمال ثالث يراجع في الحواشي. فإذا خلاصة المطلب لحد الآن أن الفعل دال بهيئته على الزمان، والزمان منه ماض ومنه حال ومنه استقبال أو مستقبل، وبينا المقصود من كل واحد من الماضي والحال والمستقبل. إذا نحن ماذا قلنا؟ لماذا نأتي بالمسند فعلا؟ لأجل أن نقيد الحدث بالزمان، هذا صار واضح، ومع إفادة التجدد، هذا لم نتعرض له لحد الآن بأخطر وجه، هذا لم نتعرض له أيضا لحد الآن. ما معنى بأخطر وجه؟ هذا إشارة منه إلى أن غير الفعل قد يدل على الزمان، كما في اسم الفاعل، لكن دلالته على الزمان ليست بنفسه، بل بشرط انضمام القرينة إليه. الآن هذا ضاربان، هو للحال أو للاستقبال لا دلالة فيه، لكن عندما تقول هذا قائم الآن أو هذا قائم غدا أصبح للزمان، لكن الدال على الزمان في الحقيقة من هو؟ القرينة. إذن هناك تقييد للحدث عندما تأتي في المسند إثما، تقييد للحدث بأحد الأزمنة، لكن هذا التقييد يستدعي تطويلا في الكلام. لماذا يستدعي تطويلا؟ لأنك تحتاج معه إلى الإتيان بقرينة، والمقام قد يقتضي إفادة المعنى أو إفادة المعنى بأخطر وجه، ولا ينفع لذلك إلا الفعل. الآن واضح ما ذكره أولا حتى قبل أن نشكل عليه. إذن لماذا أنا آتي بكلمة يقوم بدل أن آتي بكلمة قائم؟ أو لماذا آتي بكلمة قام بدل أن آتي بكلمة قائم؟ لأن قائم أستطيع أن أقول قائم أمس، فأقيد القيام بيوم أمس، لكن عندما أقول قام أقيد القيام بيوم أمس من دون تطويلا، من دون أن يؤدي ذلك إلى أن أكثر العبارات، أن أكثر الألفاظ. فإذا كل من الفعل والوصف يصلح لتقييد الحدث بالزمان، غاية الأمر أن التقييد المستفاد من الفعل تقييد مختصر لا يستدعي قرينة. لماذا؟ لأن الفعل يدل بنفسه على الزمان، أما اسم الفاعل مثلا فلا دلالة فيه بنفسه على الزمان، فعندما نريد الدلالة على الزمان لابد من الإتيان بقرينة أخرى بدالة آخر، وهذا تكثير للألفاظ، والتكثير للألفاظ ينافي الاختصار الذي قد يقتضيه المقام. هكذا فرق بين الفعل وبين الوصف. طبعا وقد أثير في المقام إشكالات عديدة، الآن نتعرض لبعضها إجمالا حتى لا نطيل في البحث. منها مثلا أن هذا الذي ذكرته يتم في الماضي، في الفعل الماضي ولا يتم في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع عندكم هو للحال أو الاستقبال. فتعيين أحد الزمانين بحاجة إلى ماذا؟ إلى قرين. فلا فرق بين اسم الفاعل وبين الفعل المضارع، فالدليل أخص من المدعى. دليل أخص من المدعى. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال الفعل يدل بنفسه على الزمان فيمكن حصول التقييد فيه بلا قرينة. هذا الدليل أخص من المدعى. هذا الدليل ينفعك في الفعل الماضي لا ينفعك في مطلق الفعل. من جملة الإشكالات أن اسم الفاعل أيضا يدل على الزمان، هكذا صرحوا به. نعم، حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال. إذن هناك دلالة فيه على الحالية. ثالثا، الآن مع قطع النظر هذه الإشكالات منها ما هو قابل للإجابة منها ما ليس قابلا للإجابة، لكن نتعرض نشير إليها هكذا على سبيل الاختصار. ثالثا، القرينة التي تنضم إلى اسم الفاعل لا تقيد الحدث بأحد الأزمنة مطلقا، يعني غدا ليس تقييدا للحدث بالمستقبل مطلقا، قائم غدا ليس تقييدا للقيام بمطلق الاستقبال بمطلق الزمن المستقبل، بل بحصة خاصة بآن خاص من زمان المستقبل. فأين التطوير؟ نعم، فقد يقتضي المقام ذلك. رابعا، أن القرينة قد تكون قرينة مقامية. ما معنى قرينة مقامية؟ يعني ليست معبرا عنها، ليس معبرا عنها بلفظه. فأين التطوير؟ المهم، إذا هذا ما ذكره، هذا ما أثير عليه أو ما يمكن أن ينصار عليه. بعضها مذكور في الحواشي، بعضها ليس مذكور. إذا لحد الآن تعرضنا لتقييد الحدث بأحد الأزمنة وعلى أخطر وجه. وأما إفادة التجدد والمراد من التجدد هنا الحصول التدريجي شيئا فشيئا، لأن هناك معنى آخر للتجدد وهو الحصول بعد العدم، الحدوث بعد العدم. تجدد يعني كان معدوما فحدث، فتجدد له وجودا. هذا ليس هو المقصود هنا. إذن هذا هو المقصود من التجدد. كيف يفيد الفعل التجدد؟ لما كان الفعل دالا على الزمان والزمان كم غير قار الذات، اعتبر في دلالته على الحدث أن يكون الحدث متجددا كما الزمان. توضيح ذلك أن الزمان فرغنا عن كونه مدلولا للفعل، وإذا سألنا عنه عن الزمان من أي مقولة هو؟ الآن إذا أردنا أن نعرف الزمان كيف نعرفه؟ كم، ليس كيفا، ليس جوهرا، الزمان كم من مقولة العرب أو من المقولات العربية، وهو كم من نوع الكم كالعدد. ولكنه ليس كما قار الذات، والكم القار الذات ما هو؟ والكم الذي توجد أجزاؤه دفعة واحدة، أو فقل تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم. الآن الجسم كم أجزاؤه توجد معا، هذا نسميه كم قار الذات. وأما الزمان فليس كذلك. الآن الساعة الماضية ليست الآن موجودة مع الساعة الحاضرة، وإنما هو من قسم الكم غير القار الذات الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، أو فقل الذي توجد أجزاؤه بالتدريج شيئا فشيئا. إذن لما كان الفعل دالا على الزمان، والزمان لازمه الحدوث والتجدد، لماذا لازمه الحدوث والتجدد؟ لأن حقيقة الزمن ما هي الذي يدل عليه الفعل؟ لحظة أولى انقضت فأتى بعدها مباشرة بلا فاصلة اللحظة الثانية، ثم انقطعت الثانية فأتى بعدها مباشرة اللحظة الثالثة، وهكذا. إذن هذا التجدد هو من لوازم الكم غير القار. إذن لما كان الفعل دالا على الزمان فهو دال على كم غير قار، وحقيقة الكم غير القار ما هو؟ أنه متجدد. إذن عندما نقيد الفعل الذي هو، أو عندما نقيد الحدث بالزمان، فهذا يعني أننا قيدناه بما لازمه التجدد. الآن الضرب قيدناه بالزمان، والزمان ما هو؟ أمر متجدد، فماذا يصبح الضرب؟ الذي قيد بالمتجدد يصبح أمرا متجددا. فعندما تقول يضربه فهذا يعني أنك يتجدد منه الضرب لحظة فلحظة. لأنه يضرب في اللحظة الأولى وينتهي، لا، هذا ضربه موزع على حصص من الزمان، وهذه الحصص من الزمان لما كانت متجددة فهذا الضرب إذا صار موزعا على أمر متجددة. عبارة ثانية لعلها أدق من الأولى، بما أن الزمان أمر متجدد والفعل دال عليه، فقد اعتبروا في معنى الحدث الذي يراد تقييده بالزمان التجدد أيضا. إذا نشوف الكلام الأول الذي ذكرته كلام مسامح، لماذا؟ لأننا في البداية ماذا قلنا؟ أن الآن التجدد من أين أتى للحدث؟ من الزمان، من تقييده بالزمان، هذا الذي ذكرناه أولا. الآن على هذا الكلام الجديد ماذا نقول؟ نقول الحدث حدث، التجدد أين؟ في الزمان. حتى يكون هناك تناسب بين الشرط وبين المشروط أو بين مدلولي الفعل، فقالوا لابد أن يكون هذا الحدث الذي هو أجنبي عن الزمان، هذا مدلول وذاك مدلول، لابد أن يكون هذا أيضا بنحو التجدد، حتى يكون هناك تناسب بين مدلولي الفعل. هذا هو الكلام الذي ذكروه هم. فإذا إفادة الفعل للتجدد في الحدث من أين؟ لأنهم قالوا بما أن الفعل يدل على الزمان والزمان مأخوذ فيه التجدد، فلا بد أيضا أن يكون الحدث الذي يدل عليه الفعل حدثا مأخوذا فيه التجدد، حتى يكون هناك تناسب بين المدلولين. إذن لدينا تجدد في الزمان هو من لوازمه الذاتية، ولدينا تجدد في الفعل في الحدث أعطي له حتى يكون مناسبا للزمان الذي قيد به. فإذا ثبت إذن أن الإتيان بالمسند فعلا ينفعنا في الإتيان به بالحدث أو الإتيان بالحدث مقيدا على الزمان مدلولا على تجدده. الآن ما معنى أن الفعل يدل على تجدد الحدث؟ الآن فرق بين أن تقول فلان طويل وفلان يطول أو يطول. الآن شو؟ أنت الشخص المراهق الذي لم يبلغ 20 بعد إلى سن معين يبقى في نمو مستمر، فهذا تقول له فلان يطول. لكن فلان طويل ما معنى؟ يعني فلان ثبتت له حالة الطول. ما الفرق بين يطول وطويل؟ يطول يعني يتجدد له الطول شيئا فشيئا، لكن طويل يعني الصفة الثابتة له الآن ما هي؟ الطول. إذن أنت في مدلول الفعل تلاحظ التجدد، في مدلول الاسم لا تلاحظ التجدد بل تلاحظ الثبوت. لذلك سيأتي من أغراض اسمية المسند أن تريد الدلالة على الثبوت والدوام والاستمرار، بخلاف الفعل يدل على التجدد والحدوث. الآن تعال نقرأ هذا المصدر. وأما كونه، أي كون المسند فعلان، فللتقييد، أي خب الآن شوف هذا كونه فعلا هذا حال آخر في قبال الإفراد أو لا؟ الآن شوف، لأنه شوف سيأتي بعد تقييد بعد أما كونه فعلا وأما كونه اسما. إذن بعد أن ذكر أنك لماذا تأتي به جملة ولماذا تأتي به مفرد، الآن أجابك عن سؤال لماذا تأتي به مفردا. لكن الآن هذا المسند الذي أريد أن أتي به مفردا، هل أتي به اسما أم أتي به فعلا؟ فلذلك عقد بحثا لكيف تأتي به فعلا ولماذا. يعني الآن هو خيرنا في البداية بين الجملة وبين المفرد، اخترنا المفرد. الآن بعد أن اخترت المفرد هل تأتي بالفعل أم تأتي بالاسم؟ فلذلك عقد بحثا للفعلية وبحثا للاسمية. هذا من توابع الإفراد وليس حالا في قبال الإفراد. إذا لا زال كلامنا أين؟ في إفراد المفرد. وأما كونه، أي كون المسند فعلا، فللتقييد، أي لتقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والمستقبل أو المستقبل وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، والحال وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. بلى. الآن لتقييد المسند هذه فيها مسامحة، لأن المسند ما هو؟ هو الفعل، والفعل ما هو؟ حدث وزمان. فلو حملنا تقييد المسند على تقييد الفعل كله ماذا يصبح المعنى؟ تقييد الفعل الحدث والزمان بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا لا محصل له. فلذلك أنا في الشرح ماذا قلت؟ لتقييد الحدث، يعني لتقييد أحد جزئي المسند، ولا ليس كل المسند. المسند ما هو؟ هو الفعل. الفعل ما هو؟ عبارة عن هيئة ومادة. الفعل بمادته حدث والفعل بهيئته زمان. إذا تحدثنا عن المسند ككل فهذا يعني أننا نتحدث عن الحدث والزمان، فهذا الحدث والزمان نقيده بأحد الأزمنة الثلاثة، هكذا تصبح العبارة، لكن هذا لا معنى له. لذلك تقييد المسند يعني تقييد أحد جزئي المسند. إذن والحال وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ، وهذا أمر عرفي، وذلك لأن الفعل، لماذا نستفيد تقييد الفعل بالزمان؟ لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك، بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا زيد قائم الآن أو أمس أو غدا، ولهذا قال على أخطر وجه. ولما كان التجدد لازما للزمان، من أين نستفيد مع إفادة التجدد؟ لما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات، أي ما معنى غير قار الذات؟ لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، وكان الزمان جزءا من مفهوم الفعل، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد في الحدث، وإليه أشار الخطيب بقوله مع إفادة التجدد. مثال ذلك مثل بقول ظريف ابن تميم، كقوله أي كقول ظريف ابن تميم أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. طب عقاظ سوق الشعر المعروفة، ولعلها ليست سوقا شعرية فقط، لعلها كانت سوقا تجاريا، لكن غاية الأمر فيه من جملة ما فيه منتديات أدبية، ويحصل لقاء للشعراء هناك فيتبارون في ذلك المكان، وفيه وقائع مشهورة ومعروفة، يعني مثلا ينقلون عن الأعشى أنه كان آتيا إلى عقاظ حاملا قصيدة شعرية معه، ففي الطريق مر على قوم فأضافوه أو فضيفوه، نزل عندهم، وكان هذا الرجل عنده عدد من الفتيات العوانس، يعني له بنات وكلها كلهن غير متزوجات، فلشدة كرم ذلك الرجل وضيق حاله نظم الأعشى قصيدة وعدل عن قصيدته التي نظمها سابقا، وأخذ قصيدته في مدح هذا الرجل وأهل بيته معه إلى سوق عقاظ، فيقولون هذا الرجل بعد أيام زوج بناته جميعا. هذا لقوة شعر الأعشى. على كل حال، إذن كانوا فإذن أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسمون. عريف القوم، طب من هو؟ القيم بأمرهم. لماذا سمي عريفا؟ لأنه يعرف، لأنه يكون معروفا ومشهورا، يعني وجه القوم من أعيانهم كذا. فإذن أو هذا الشاعر ماذا يقول؟ أو كلما ورد إلى عقاظ قبيلة، فهذه القبيلة تبعث إلي عريفهم يتوسم في الوجوه، يعني يتفرس في الوجوه، يعني يعمل فراسته في وجوه الحاضرين لكي يعرفني ولكي يميزني، لأن كل هذه القبائل التي ترد إلى عقاظ لها علي ثأر. طبعا هذا إشارة إلى شجاعته أو ربما إلى شعره، قد يكون أنه هذا القبائل جميعا فلقوة أنه شخص مهم، كل العالم تنظر إليه ولو سبا وذما. على كل حال، فإذا الشاهد أي أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم، ما قال متوسم أو متوسما، قال يتوسم، لأنه لو قال متوسما هذا يعني أنه وظيفة ثابتة لهذا الرجل أنه التوسم في الوجوه، فتدل على ثبوت التوسم له، لكن قال يتوسم أن هذا يتجدد شيئا فشيئا مع ورود كل مع تجدد ورود كل قبيلة إلى سوق عقاظ، كقوله أي كقول ظريف ابن تميم أو كلما وردت عقاظه الآن، نعم عقاظة. طب الواو ما هي؟ أو كلما أو كلما ما ماذا نعرب أو ما هي أو؟
الهمزة الاستفهام
والواو العطف، هنا كلمتان ليس كلمة واحدة. أو كلما وردت عكاظة قبيلة. عكاظ ما هو؟ متسوق للعرب، مركز للتسوق يعني الآن بالتعبير الدارج. كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون، وكانت فيه وقائع سجلتها كتب التاريخ. قبيلة بعثوا إلي عريفهم، عريف القوم القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك، يتوسم أن يصدر عنه تفرص الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. الآن لماذا نأتي بالمسند اسمه؟ صار واضح من عندما لا يكون المقام يقتضي التقييد بأحد الأزمنة، أو عندما يكون المقام لا يقتضي إفادة التجدد وإنما يقتضي إفادة الثبوت نقرأ. وأما كونه أي كون المسند اسما فلإفادة عدمهما، أي عدم التقييد المذكور وعدم إفادة التجدد. ما معنى إفادة عدمهما؟ يقول هناك تسامح في عبارة الخطيب، الاسم لا يفيد عدم التجدد، الاسم يفيد الثبوت. الاسم لا يفيد عدم التقييد بالأزمنة، الاسم لا يقيد. فرق بين إفادة العدم وبين عدم الإفادة. يعني يقول مراده يعني لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك، كما لو كان المقام يدعو إلى إفادة الثبوت. بالنتيجة ليس واحدا، وإن كان أحدهما قد يستلزم الآخر. كقوله، كقول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا. نعم، لأنه الآن غاية ما يستفاد من الفعل ما هو؟ الفعل يفيد الثبوت، لكن الثبوت باعتبار أنه هو عدم التجدد، فلذلك قال إفادة عدمهما. إذن كقول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. هذا يمدح نفسه أو يمدح قبيلته لأنهم أهل الكرم. كيف؟ أن الدرهم لا يألف جيوبهم، سرتهم المكان الذي يحفظون فيه أموالهم. هذا يعني ماذا؟ أن الدرهم يرتحل عن سرتهم لكثرة ما ينفقونه على الآخرين. طبعا هذا البيت فيه المعروف في قراءة هذا البيت: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. سرتنا بالنصب مفعول به، والدرهم فاعل، والمضروب نعت له. نعم، فالدرهم هو الذي لا يألف. لكن يقولون الأبلغ الأبلغ ماذا؟ أن نقرأه هكذا: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. يعني المانع في بقاء الدراهم عندنا ليس لأن الدرهم هو يرحل بسرعة كما لو سرقه طارق أو كما لو كنا فقراء، وإنما المانع ما هو؟ أن سرتنا هي لا تتحمل كنز الأموال، والحال أن هناك ضيوفا جاءونا مثلا. فإذا يكون المانع من قبلي هذا الكريم، فتكون هذه أبلغ في دلالة على كرمه. كيف ما كان، كقوله: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. والسر ما هو؟ هو ما يجتمع فيه الدراهم، يعني أن الانطلاق من السرة ثابت للدرهم دائما. قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: موضوع الاسم، هذا يريد أن يؤيد كلامه وكلام المصنف، موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء. ما معنى موضوع الاسم؟ يعني ما وضع له الاسم، على أن يثبت به الشيء للشيء. الاسم يدل على ثبوت الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في زيد طويل وعمر قصير، بخلاف يطول ويقصر. يقول ماذا؟ يقولون يطول أو يطول؟
يطول.
والحمد لله رب العالمين. الآن هو ليس المقصود أنه ليس المقصود أن المثال ضرب زيدان، ليس المقصود أنه أوقع الضرب مرة بعد مرة. المقصود أنه يعني تلحظ جانب الحركة في هذا الحدث، بخلاف مرة تقول ضاربون يعني صفته أنه ضارب. نفس الحدث هو بعينه الحدث الذي هو حركة في الذات، لكن مرة تلحظه ثابتا له فهذا هو مثول الاسم، مرة تلحظه فيه حركة وتجدد هذا هو مثول الفعل، وإذا الحدث واحد.
وعندما تقول ضرب لا يعني أنه وقع منه الضرب مرة بعد مرة، وإنما المراد هكذا، المراد أنه تلحظ فيه جانب الحركة، جانب أنه فعل يصدر تدريجا.